أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم بأن كل الحلول والوجوه المذكورة في مقام تفسير هذه القاعدة كلها فيها مخالفة لظهور ما، وإنما كما قلنا أن الكلام يقع في أنه وحينئذ فيه مخالفة لظهور ما. الأخذ العمل بالحديث مع الأخذ بجميع الظهورات غير ممكن، لما ذكرنا ما ممكن يبقى هذا الحديث على ظاهره الذي ينفي وجود الضرر في الخارج. فحينئذ يقع الكلام أنه أي ظهور من هذه الظهورات هو الذي يسقط حتى يتم الأخذ بباقي الظهورات. كلام في هذا يقع. قلنا بأنه المحقق النايني حاول إثبات أن ما اختاره ليس فيه مخالفة كما بيناه في الدرس السابق، وقلنا بأنه هذه المحاولة يصعب الالتزام بها، بل ما ذكره أيضا فيه مخالفة الظاهر. من هنا قد يقال بأن أقرب هذه الوجوه هو الوجه الاحتمال الثالث، يعني الذي اختاره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني، وهو أن المراد بالحديث هو نفي الحكم الضرري، يعني نفي الحكم الذي يكون سببا في إيقاع المكلف الضرر. لماذا نقول بأن هذا يقال بأن هذا هو أقرب الوجوه وأفضلها؟ بهذا بتقريب أن نفي الضرر في الحديث كما تقدم من باب الكنايات، وهذا معناه أنه لا يكون المراد الاستعمالي مرادا جدا. يجب الكناية، المراد الاستعمالي ليس مراد جدي، وإنما المراد الجدي هو شيء آخر كما في كثير الرماد. مراد الاستعمالي هو كثرة الرماد، عندما يخبر عن زيد بأنه كثير الرماد هذا الاستعمال في هذا وقع، هذا ليس مرادا له أصلا، وإنما مراده الإخبار شنو عن الكرم. في محل الكلام إذا قلنا بأن هذا أيضا من باب الكنايات، هذا معناه أن المتكلم لا يريد الإخبار عن نفي الضرر اللي هو المراد شنو الاستعمال، قال لا ضرر، لا يريد ماذا؟ لا يريد نفي الضرر جدا، وإنما يريد لازم نفي الضرر، وهو شنو؟ نفي الحكم الضرري، باعتبار الملازمة الموجودة بين الحكم وبين الوقوع شنو؟ الضرر، بين الحكم الضرري وبين تحقق الضرر. باعتبار هذه الملازمة صح أن يعبر عن أحدهما بالآخر، أن يعبر عن ماذا؟ عن نفي الحكم الضرري بماذا؟ بنفي الضرر، كما صح أن يعبر عن الكرم بماذا؟ بكثرة الرمان. فالإخبار عن الكرم عن كثرة الرماد هو إخبار عن الكرم، كما أن الإخبار عن نفي كثرة الرماد وإخبار عن ماذا؟ عن نفي الكرم. في محل كلامنا الإخبار عن نفي الضرر هو إخبار عن نفي الحكم الشرعي المسبب للضرر، كناية. فلا يكون المراد الاستعمالي في هذه الجملة مرادا جدا، وإنما المراد الجدي هو بيان اللازم، وهو في الحديث نفي مقتضي الضرر وسبب الضرر الذي هو شنو؟ الحكم الشرعي، أي نفي الحكم المسبب للضرر. ومن المعلوم أن الاستعمالات الكنائية لا يتوقف، لا تتوقف على ملازمة، على وجود ملازمة حقيقية بين المعنى الاستعمالي وبين المعنى الكنائي، وذوق على ملازمة حقيقية بينهما، بل يكفي الملازمة العادية كما في كثرة الرماد والكرم. ملازمة حقيقية بين كثرة الرماد وبين ماذا؟ وبين الكرم. بإمكان التفكيك بينهما كما هو واضح، يمكن أن يكون هناك كثرة رماد لكن ما وقتها، ويمكن أن يكون هناك كرم لكن لا يوجد شيء من كثرة رماد. وما مبنية هاي الكنايات بشكل عام ليست مبنية على وجود ملازمة حقيقية بين المعنى الكنائي وبين المعنى الاستعمالي، بل هي قائمة على ملازمة عادية تحصل في بعض الأحيان، تحصل عند عرف معين في وقت معين حصلت هذه الملازمة. هذا يكفي في ماذا؟ في باب الكنايات. كثرة الرماد كما قلنا والكرم لا توجد بينهما ملازمة، وإنما الموجود هو هذا، أنهما اقترنا في ظرف معين أو في عرف معين أو في حالة معينة اقترنا معا، فشكل فد ملازمة، لكن ليست ملازمة حقيقية وإنما هي ملازمة عادية. نعم، اقترنا في عرف معين أو زمان معين فاستعمل أحدهما كناية عن الآخر بإدعاء أن لازم الكرم كثرت الرماد، فيخبر عن الملزوم بماذا؟ باللازم، أو يخبر عن نفي الملزوم بنفي شنو؟ بنفي اللازم. فصح الإخبار عن الكرم بكثرة الرماد، وصح الإخبار عن نفي الكرم بنفي كثرة الرماد. والمقام من هذا القبيل، إيش المدعى هذا؟ المقام من هذا القبيل فإنه لا ملازمة حقيقية بين الحكم وبين الضرر، بوضوح أن الحكم قد يتحقق من دون ضرر، كما أن الضرر قد يتحقق من دون افتراض وجود حكم يسبب هذا شنو؟ هذا الضرر. فماكو ملازمة حقيقية بينهما، لكن لما كان الحكم الشرعي يسبب الضرر أحيانا في بعض الموارد صح جعل نفي الضرر كناية عن ماذا؟ عن نفي سببه ومقتضيه اللي هو شنو؟ الحكم الشرعي. نعم، هذا يحتاج إلى قرينة، لأنه خلاف الظهور، خلاف الظهور. ليش خلاف الظهور؟ لما تقدم سابقا من أن الظهور الأولي للكلام يقتضي التطابق بين المراد الاستعمالي وبين المراد شنو؟ هذا الظهور الأول للكلام، لا بد أن يكونا متطابقين. فالتفكيك بينهما هذا يكون على خلاف الظهور، ويحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة. نعم، هذا بحاجة إلى قرينة لما تقدم من أن الظهور الأول للكلام يقتضي تطابق المرادان الاستعمالي والكنائي والجدي، والكناية تفكك بينهما. مو نقول المراد الاستعمالي ليس مرادا جديا، وإنما المراد الجدي غير المراد الاستعمالي، فتفكك بينهما، تطابق هنا، والكناية تفكك بينهما. والقرينة شنو؟ والقرينة موجودة، والقرينة موجودة على هذا التفكيك ومخالفة هذا الظهور الأولي، والقرينة موجودة وهي ما تقدم من وجود الأضرار التكوينية في الخارج. لا القرينة، أضرار تكوينية قطعا متحققة في الخارج. إذن ما ممكن أن نقول بأنه لا ضرار يريد أن ينفي شنو؟ وجود الأضرار التكوينية في الخارج، لأنها كذب مخالفة للواقع. فإذن لابد أن شنو؟ أن نفسر لا ضرر بشيء آخر، من نبقيها على ظاهرها وهي ما تقدم من وجود الأضرار التكوينية في الخارج كثيرا، وظهور الكلام الصادر، هاي القرينة الثانية التي تقدمت أيضا، وظهور الكلام الصادق صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه صادر منه بما هو مشرع، مو بما هو يتحدث عن التكوين، عن عالم التكوين وماذا يقع في الخارج وماذا لا يقع في الخارج. لا، هو يصدر من الكلام بما هو مشرع، بما هو مشرع، فلا يكون ناظرا إلا إلى عالم التشريع. هذه القرينة أما أي شنو ناظر إلى عالم التشريع؟ يعني نفي الحكم الذي يكون سببا شنو؟ في الضرر. هذا اللي قد يقال بأن أقرب الوجوه المتقدمة هو هذا الوجه، باعتبار أنه من باب الكنايات، والقرينة على هذه الكناية والتفكيك بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي موجود. ما ممكن الأخذ أن نقول أن المراد الاستعمالي مراد جدي في هذا الكلام. نقول لا ضرر ينفي وجود الضرر، هذا ما ممكن أن نقول هو مراد جدي له، يعني يلزم من الكذب. فلا بد أن نفكك بين المراد الاستعمالي والمراد شنو. نقول أن المراد الجدي شيء والمراد الاستعمالي شيء آخر، ولا يريد أن ينفي الضرر في الخارج حتى نقول هذا كذب وخلاف الواقع، وإنما هو يريد شنو؟ بما هو شارع، يريد نفي الحكم المسبب للضرر. هذا هو الذي يذكر. أقول هذا الكلام يمكن التأمل فيه في مقام ترجيح هذا الاحتمال على سائر الوجوه والاحتمالات الأخرى، يمكن التأمل فيه بأن هذه القرينة المذكورة لا تعين هذا الوجه وهذا الاحتمال، لأنها تتلائم، هاي القرينة تتلائم مع الوجه الرابع المتقدم اللي اختاره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، تتلائم مع هذا الوجه. إن لم نقل بأنه هاي القرينة تساعد على إثبات هذا الوجه في قبال ذاك، يعني هي أقرب إلى إثبات الوجه الذي ذكره السيد الشهيد من الوجه الذي اعتمده الشيخ ومحقق الناهيني، وذلك باعتبار أن هذه القرينة شنو هي القرينة؟ قرينة هي وقوع الأضرار التكوينية في الخارج، هاي قرينة، وكون كلام الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدر منه بما هو مشرع، هاي القرينة. نقول هذه القرينة تقتضي أن المتكلم ليس ناظر إلى الأضرار التكوينية في الخارج. ما العلاقة بالأضرار التكوينية في الخارج التي لا ربط لها بالشريعة؟ لا ربط لها بماذا؟ بالشريعة. حتى يكون نافيا لهذه الأضرار التي لا ربط لها بالشريعة، هذا ما يمكن أن نلتزم به. أولا لأن هذه الأضرار واقعة في الخارج قطعا، وثانيا ما يناسب صدور الكلام منه بما هو شنو؟ مشابه. هاي الكلام يعني تقول بأنه ما يصير أن نقول بأنه هو في مقام نفي الأضرار التكوينية في الخارج التي لا ربط لها بالشريعة، هذا قطعا منفي. هاي القرينة أكثر ما تثبته هو هذا المقدار، أن المتكلم ليس ناظرا إلى ماذا؟ إلى الأضرار التكوينية التي لا ربط لها بالشريعة ويريد نفيها قطعا، هذا لا واضح. هذا فحينئذ لا بد أن يكون ناظر إلى الأضرار التكوينية التي لها ارتباط بالشريعة، لها ارتباط بالشريعة. يعني الأضرار التكوينية التي تنشأ من الشريعة، يعني تنشأ من الحكم الضرري، تنشأ من الحكم الضرري. وهذا هو الوجه الذي يقول به سيد الشهيد، وبهذا الوجه يعني وش يقول سيد الشهيد؟ يقول أنه الحديث ناظر إلى الأضرار التكوينية وينفي الأضرار التكوينية لكن قيدها بماذا؟ بالناشئة من الشريعة، الناشئة من الشارع، من الشريعة. أي فقط هذا القيد الضيق. ولنبقى ظهور لا ضرر في نفي الأضرار التكوينية. القرينة ما تمنعنا من هذا، قرينة تقول بأنه لا يمكن أن يكون الحديث ناظر للأضرار التكوينية غير المرتبطة بالشريعة، وهذا صحيح. هو هم لا يقول بأنها ناظرة إلى الأضرار التكوينية غير مرتبطة بالشريعة، نقول هي ناظرة إلى الأضرار التكوينية المرتبطة بالشريعة، يعني الناشئة من الشريعة. فهو ينفي الأضرار التكوينية لكن بهذا القيد، أن تكون ناشئة من الشريعة. وبذلك نحافظ على ظهور شنو؟ على ظهور النفي، في أنه نفي حقيقي للأضرار شنو؟ التكوينية. ما نقول بأن هذا غير مراد جدا، لا مراد جدا. على الوجه الثالث اللي اختار المشايخ نقول أصلا ما مراد جدا، تفكيك بناء على الكناية، تفكيك بين المراد الجدي والمراد المراد جدا ونفي الحكم الضرري، وهذا مجرد مراد استعمالي ليس مقصود جدا، ليس مراد جدا. سيد شيء يقول لا، هذا مراد جدا، نفي الضرر التكويني، نفي الأضرار التكوينية مراد جدا للمتكلم، يريد أن ينفي الأضرار التكوينية، لكن الأضرار المرتبطة بالشريعة، الأضرار التكوينية الناشئة من الحكم الشرعي، هذا من فيه. ماكو ضرر يتحقق في الخارج ينشأ من شنو؟ من الحكم الشرعي ومن الشريعة. تنفي هذه الأضرار التكوينية الناشئة شنو؟ الناشئة من الحكم الشرعي. وبذلك نحافظ على ظهور النفي في كونه نفيا للضرر التكويني، ولا يلزم منه الكذب، لأن كل ضرر متحقق في الخارج فهو ليس ناشئا من الحكم الشرعي. ما كل ضرر متحقق في الخارج ناشئا من الحكم الشرعي. ليش؟ لأنه احنا نفينا الضرر الذي ينشأ من الحكم الشرعي، فهو ليس ناشئا من الحكم الشرعي، لأن المفروض في هذا الوجه نفي الحكم الشرعي المسبب للضرر. فلو أقدم المكلف على الوضوء الضرري، أقدم على الوضوء الضرري، لا يكون هذا ناشئا من الحكم الشرعي. ليش؟ يعني قلنا بأنه هذا الحكم الشرعي شنو؟ منتفي، لأنه لا يوجد ضرر تكويني ينشأ من الحكم الشرعي، وهذا لازمه شنو؟ لازمه نفي الحكم الضرري، لازمه نفي الحكم الضرري. وبذلك يعني بذلك يتحد هذا مع الوجه الثالث، يعني كل منهما ينفي الحكم الضرري، كل منهما ينفي الحكم الضرري، ينفي وجوب الوضوء الضرري في هذا المثال. لكن الفرق بينهما شنو؟ أنه ذولاك يقولون شنو؟ أن هذا مراد كنائي نفي الحكم الضرري، والمراد الاستعمالي هو نفي شنو؟ نفي الضرر تكوينا وفي عالم الخارج، لكن هذا مراد استعمالي وليس مراد شنو جدا، وأن المراد الجدي هو نفي الحكم شنو الضرري. سيد الشهيد يقول لا، أن المراد الجدي هو نفي الحكم الضرري، نفي الأضرار الخارجية والتكوينية، نفي الضرر التكويني هو مراد جدي المتكلم، لكنه مقيد بأن يكون ناشئا من الحكم الشرعي. ولازم نفي الضرر التكويني المقيد بأن يكون ناشئا من الحكم الشرعي، لازمه شنو؟ نفي الحكم الضرري. فلو أقدم المكلف على الوضوء الضرري لا يكون هذا ناشئا من الحكم الشرعي. ليش؟ لأننا فرضنا انتفاء الحكم الشرعي الذي يوجب الضرر التكويني، بخلاف الاحتمال الثالث حيث افترض فيه عدم إرادة نفي الضرر التكويني. ما مراد جدا نفي الضرر التكويني، وإنما المراد الجدي هو نفي مقتضيه ونفي سببه اللي هو الحكم الشرعي. وهذا نفي الحكم الشرعي وإن كان صحيحا، وهذا يثبت حتى على رأي سيد الشهيد قدس الله نفسه، وإن كان صحيحا إلا أنه هذا الذي ذكروه في الوجه الثالث، وإن كان صحيحا إلا أنه يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة. وما ذكر من القرينة هي شنو؟ وجود الأضرار التكوينية في الخارج، وكون الكلام الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادرا منه بما هو مشرع. ما ذكر من القرينة هذا ليس قرينة على ما ذكروا، لا يكون قرينة على ما ذكروا، بما عرفت من أن غاية ما يثبت بهذه القرينة هو أن المتكلم ليس ناظرا إلى الأضرار التكوينية غير المرتبطة بالشريعة. هذا خلاف هذه القرينة. وهذا لا يعني أنه ناظر إلى نفي الحكم الضرري كما يقول أصحاب الاحتمال الثالث. هذا ما يعني أنه ناظر إلى كما يقولون المراد الجدي وياه، يعني ناظر الحديث إلى نفي الحكم الضرري. هذه القرينة ما تعين هذا. وهذا لا يعني أنه ناظر إلى نفي الحكم الضرري، بل عرفت أن ذلك يستلزم إلغاء ظهور النفي في كونه نفيا للضرر التكويني بلا موجب. هذا ليش نرفع اليد عن هذا الظهور، وهو ظهور كون النفي ظاهر في نفي شنو؟ في نفي الضرر التكويني. رفع اليد عن هذا الظهور يكون بلا موجب. هذا خلي الظهور على حاله، ظاهر في هذا ونأخذ بهذا الظهور ونقول أن هذا الحديث ناظر إلى ماذا؟ نفي الضرر التكويني في الخارج، لكن شنو؟ المقيد بأن يكون من الشريعة، لأن فيه نفي يستلزم إلغاء ظهور النفي في كونه نفيا للضرر التكويني بلا موجب وبلا قرينة. نعم، هو هذا هاي القرينة مع المحافظة على هذا الظهور، يا ظهور كون النفي ظاهر في نفي الضرر التكويني الخارجي، هاي القرينة ويا هذا الظهور يبدو أنها تنتج أن الحديث ناظر إلى ماذا؟ إلى نفي الأضرار التكوينية المرتبطة بالشريعة. هيك لابد منه قرينة تقول بأنه أكو أضرار تكوينية واقعة في الخارج، قرينة ثانية تقول بأن الكلام صادر منه بما هو مشرع، عندما ينفي الضرر صادر منه بما هو مشرع. هذه القرينة مع إبقاء ذات الظهور على حالة، وهو شنو؟ ظهور النفي في أنه نفي للأضرار التكوينية حقيقة. هذا يقتضي ماذا؟ أن نقول بأن الحديث ناظر إلى نفي الأضرار التكوينية المرتبطة بالشريعة، لأنه كون ناظر إلى الأضرار التكوينية غير المرتبطة بالشريعة خلاف القرينة، خلاف هذه القرينة. فهذا يحتم علينا أن نقول بأنه ناظر إلى نفي الأضرار التكوينية المرتبطة بالشريعة، يعني التي تنشأ من الشريعة. هو هذا اللي يقول السيد الشهيد، هو أنه نقيد فقط نفي الأضرار التكوينية لماذا كانت ناشئة من الشريعة، ولازم هذا كما قلنا نفي الحكم الضرري. وهذا يعني مع المحافظة على هذا الظهور أنه ناظر إلى الأضرار التكوينية المرتبطة بالشريعة، فينفي الأضرار التكوينية الناشئة من الشريعة. وهذا هو الوجه الرابع المتقدم. نعم، إذا قبلنا النكتة التي استند إليها لإثبات الوجه الثاني اللي اختار السيد المرجع حفظه الله تعالى، قدم هذا الوجه الثاني، كان النكتة اللي استند إليها لإثبات هذا كانت هي عبارة عن أن الضرر اسم مصدر، يعني معنى اسم مصدري يراد به المنقصة النازلة بالمتضرر من دون أن تشتمل على نسبة صدورية. اسم مصدر لا يشتمل على نسبة صدورية، ويراد به شنو؟ يراد به النقص والمنقصة التي تحل بماذا؟ بالمتضرر، اللي مثلنا له بالمرض، مثلا من قبل المرض يراد به المنقصة النازلة على بالمتضرر من دون أن تشتمل على نسبة صدورية. يقول: وهذا المعنى بطبعه أمر مرغوب عنه. ضرب الناس أمر لا يقوم به الإنسان، لا يضر نفسه الإنسان، بطبعه هو أمر مرغوب عنه، لا يتحمله أحد عادة إلا بتحميل من الشارع. الضرر بالنفس لا يتحمله أحد ولا يضر الإنسان إلا إذا شنو؟ إذا تخيل أن هناك تحميل من قبل الشارع، إلا بتحميل، إلا بتسبيب شرعي أو تحميل شرعي له. فيكون نفي هذا الضرر، نفيه ظاهرا في نفي التسبيب الشرعي. نفي هذا الإضرار بالنفس، المنقصة التي تحل بالنفس، نفيها يكون ظاهر في ماذا؟ في نفي التسبيب الشرعي له. وهذا معناه شنو؟ نفي الحكم الضرر، معناه نفي الحكم الضرر. هذا الضرر اللي يحل بالمتوضئ بالوضوء الضرري، يحل به ضرر، هذا الضرر شنو؟ هذا الضرر منقصة لا يتحمله الإنسان إلا بتحميل من قبل الشارع. فيكون نفيه من قبل الشارع نفيا للتحميل وللتسبيب من قبل شنو؟ من قبل الشارع، اللي هو معناه شنو؟ نفي الحكم. فيكون نفيه ظاهرا في نفي التسبيب الشرعي، أي يعني نفي الحكم الشرعي المسبب للضرر. إذا بنينا على هاي النكتة، إذا قلنا بها، فقد يقال، نجي إلى محل كلامنا، فقد يقال إن هذا قرين على إرادة نفي الحكم الضرري في الحديث، كما يقول الاحتمال الثالث المحقق النايني والشيخ الأنصاري، وليس قرينة على ماذا؟ على نفي الضرر التكوين الناشئ من الشريعة كما يقول السيد الشهيد. قد يقال بأن هذا قرينة مقربة للاحتمال الثالث في مقابل الوجه الرابع، قد يقال هذا. ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا ما تقدم بأن كون هذا الضرر أمرا مرغوبا عنه، صحيح مرغوبا عنه طبعا، لا يصدر من الإنسان، لا يتحمله الإنسان، كون هذا الضرر أمرا مرغوبا عنه لا ينافي ما اختاره السيد الشهيد، ويبقى أمرا مرغوبا عنه لكن ما ينافي ما اختاره، أي أنه ليس قرينا على رفع اليد عن ظهور النفي في كونه نفيا للضرر شنو؟ التكوين، ما يكون قرين على حافظ على هذا الظهور، وهو ظهور النفي في كونه نفيا للضرر شنو؟ خارج التكويني، هذا الحافظ عليه، ما نرفع اليد عنه كما فعل صاحب الاعتماد الثالث، رفع اليد عنه قال هذا ليس مراد جدا، كان المراد استعمالي، يعني مراد جدي هو شنو؟ نفي الحكم الضرري. أي أنه ليس قرين على رفع اليد عن ظهور النفي في كونه نفيا للضرر التكويني الخارجي، إذ لا مانع من الجمع بين هذا الظهور وبين كون الضرر أمرا مرغوبا بينهما، فلا يكون قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور في نفس الوقت الذي نقول بأن هذا الضرر أمر مرغوب عنه، لكن في نفس الوقت نقول بماذا؟ بأن هذا الحديث ظاهر في نفي الضرر التكوين الخارجي. فلا بد من المحافظة على هذا الظهور. سيد الشيريش يقول لا بد من المحافظة على هذا الظهور، أن النفي ظاهر في نفي الضرر التكوين الخارجي، وحينئذ تكون القرينة السابقة قرينة على ماذا؟ قرينة على عدم نظر المتكلم إلى الأضرار التكوينية التي لا ربط لها بشنو الشريعة. قرينة السابقة اللي هي شنو؟ أنه وقوع الأضرار في الخارج التكوينية وكون الكلام صادر منه بما هو متشرع. هذه القرينة تكون قرينة على أن المتكلم ليس ناظرا إلى الأضرار التكوينية التي لا ربط لها شنو بالشريعة، فلا بد أن يكون ناظر علما إلى الأضرار التكوينية التي لها ربط بالشريعة، يعني الأضرار التكوينية التي تكون ناشئة من الشريعة. وحينئذ تكون القرينة السابقة قرينة على عدم نظر المتكلم إلى الأضرار التكوينية التي لا ربط لها بالشريعة، وهذا مع الظهور السابق يعني ظهور النفي في كونه نفيا للأضرار التكوينية الخارجية ينتج نفي الأضرار التكوينية الناشئة من الشريعة، وهذا هو الوجه الرابع. الكلام له تتمة، الآن ما أكملنا البحث ويأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.